العظة التالية هي رسالة من دكتور ديفيد بلات لأهل الإيمان في كنيسة بروك هيلز. إن كان الكتاب المقدس معكم وآمل أنه معكم، أدعوكم أن تفتحوا على سفر رعوث. الجميع يحب قصص الحب الجيدة. تسألون المتزوجين كيف تعرفتما على بعضكما؟ كيف حصلت علاقتكما؟ ما هي القصص خلف هذه العلاقات؟ الجميع يحب قصص الحب الجميلة. هذه إحدى النواحي التي لا نعطي فيها الكتاب المقدس حقه، خاصة في العهد القديم. نحن نتصور الكتاب المقدس خاصة العهد القديم كسجل بارد عن التاريخ، والذي قد يكون ذات قيمة وقد لا يكون، ونراه ينتقص للكثير من الطعم، ربما ينقصه أيضا قيمة في حياتنا. لكني أريد أن أوضح هذا المنظار من خلال النظر في سفر رعوث، لأني مقتنع أن قصة الحب التي في هذا السفر هي أعمق وأكثر روعة من أي قصة في حضارتنا اليوم. إن كنا لنعرف الحقيقة التي خلف قصة الحب هذه لكانت لتغير حياتنا، أنا مقتنع بذلك. أريد أن ننظر إلى سفر رعوث. أعتقد أن سفر رعوث كان مقدرا ليقرأ في مرة واحدة، أن يجلس الشخص ويقرأه كله. من الممكن لنا أن نقسم هذا السفر لندرس أقسامه المختلفة. هذا السفر مليء بالمعاني لدرجة أنه يمكننا أن نمضي أسابيع ونحن ندرسه، لكن ما أريد فعله هو أن نأخذه وننظر إليه بكليته كقصة واحدة. سنقرأ هذه القصة، لن نقرأ كل آية في سفر رعوث، لكن سنغطي معظمها. أريد أن أعطيكم صورة، أريد أن أدعوكم للانضمام لمتابعة قصة حب يظهر لنا فيها الله كيف أن نعمي، رعوث وبوعز يقعون في مخططه الشامل. سنبدأ برعوث واحد واحد. بما أننا سنبدأ هذا السفر، علينا أن ندرك أنه سفر مميز، وهناك سببان لذلك. أولا، هو سفر فريد لأنه السفر الوحيد في العهد القديم الذي اسمه غير يهودي. لم تكن رعوث من الشعب الإسرائيلي، لذا هذا يميزه. كانت رعوث من الأمم، وسنرى ذلك بعد قليل. ثانيا، السفر مسمى اسم امرأة. السفر الوحيد الثاني في العهد القديم المسمى اسم امرأة هو استير. رعوث واستير يتميزان بذلك. في كل الكتاب المقدس هذان هما السفران الوحيدان المسميان أسماء نساء. إذن هذا فريد في الكثير من الطرق، وسنرى هذا التفرد ينكشف. ما عليك معرفته هو خلفية سفر رعوث. يشوع والقضاة، هذان السفران يسيران معا زمنيا. القضاة يكمل حيث ينتهي يشوع، لكن رعوث ثالث سفر في هذه السلسلة الصغيرة يعطينا نظرة حول شيء حصل في وسط سفر القضاة. تاريخيا في ذلك الوقت لم يكن ملكا في إسرائيل. قضاة 17:6 يلخص الأمر ويقول: كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. كان ذلك وقت مظلم جدا في تاريخ إسرائيل، كان وقت عار للأمة كلها، فسق عبادة أصنام، كان وقت صعب جدا وسط شعب إسرائيل شعب الله. إذن هذا هو الوضع الذي نحن فيه، وسنرى نورا وسط سفر رعوث. رعوث 1:1 يقول: حدث في أيام حكم القضاة أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤابة، هو وامرأته وابناه، واسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسما ابنيه محلون وكليون، أفراتيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤابة وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابنها، فأخذا لهما امرأتين مؤابيتين، اسم أحدهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقاما هناك نحو 10 سنين. ثم ماتا كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها، فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤابة، لأنها سمعت في بلاد مؤابة أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها. وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا. رعوث 1:17. أريد أن أتوقف قليلا هنا. الكثير من الناس يقولون أن الشخصية الأساسية في سفر رعوث هي في الواقع نعمي. لذا أريد ونحن في بداية دراسة سفر رعوث وبينما نحن نركز على رعوث، أريدكم أن تروا كيف هي مرتبطة بنعمي. أريدكم أن تروا 3 صفات لرعوث هنا في رعوث 1:17، خاصة فيما يتعلق بعلاقتهما مع نعمي والتي تشكل أساسا لباقي القصة. غريبة من بلاد محرم، هناك 3 صفات لرعوث تعطينا صورة عمن هي. أولا، رعوث غريبة من بلد محرم. أريد أن أريكم بعض الخلفية هنا. سنقوم بجولة على بعض النقاط المختلفة هنا. أتمنى أن تكونوا جاهزين للذهاب إلى العهدين القديم والجديد، لأنه لكي نستوعب غنى هذا النص علينا أن ندرك بعض الخلفية عما حصل قبل وبعد سفر رعوث. أريدكم أن تبقوا كتابكم مفتوح على رعوث، وافتحوا أيضا على تكوين 19. أريد أن أعطيكم صورة. كانت رعوث من بلد مؤاب، من المؤابيين. أريدكم أن تعرفوا لما كانت مؤاب بلد محرم. نراها 4 مرات في الأسفار 5 الأولى من العهد القديم، والتي تعد المكان للعامل المفاجئ عندما نرى نعمي وإليمالك يختاران الذهاب إلى مؤاب من بين كل الأماكن الأخرى. انظروا معي على تكوين 19:30. هذه ليس إحدى القصص المذهلة في العهد القديم، هذه قصة كيف ظهرت مؤاب. وصعد لوط من سوغر وسكن في الجبل، وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في سوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلما نسقي آبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا. هذه ليست صورة جميلة، لكن هذا ما فعلوه بالضبط. عندما نصل إلى آية 36، اسمعوا ما يقوله: فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤابة، وهو أب المؤابيين إلى اليوم. ومن ثم يتحدث عن ابنة لوط الثانية التي حبلت وولدت ابنا، وهو أبو بني عمون. إذن هكذا نشأ شعب المؤابيين من خلال هذه العلاقة الآثمة بين لوط وإحدى بناته. هذا ليس أساس جيد هنا. الآن افتحوا معي على 23. سنرى العلاقة التي بين المؤابيين وشعب إسرائيل وما قاله الله عن المؤابيين. هذا يعطينا صورة عن المكان المحرم التي أتت منه رعوث. انظروا إلى 23:3: لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد. من أجل أنهم لم يلاقوكم بالخبز والماء في الطريق عند خروجكم من مصر، ولأنهم استأجروا عليكم بلعام بنى بعورة من فتور أرام النهريين لكي يلعنك. ولكن لم يشأ الرب إلهك أن يسمع لبلعام، فحول لأجلك الرب إلهك اللعنة إلى بركة، لأن الرب إلهك قد أحبك. لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل أيامك إلى الأبد. 23:36. إذن أخبر الله شعب إسرائيل: لا عموني ولا مؤابي. هذا ما قاله، هذا تكرار للشريعة في سفر التثنية. هو يقول: لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد. 23:3: لا علاقة لكم بهم، لا تدخلوا بعهد أو بصداقة معهم أيا يكن السبب. دعوني أريكم مقطعا آخر. انظروا إلى قضاة 3. أريدكم أن تروا ما فعله المؤابيون بشعب إسرائيل خلال زمن القضاة. طبعا كان هناك علاقة سيئة عند هذه المرحلة بين شعب الله والمؤابيين، كانوا أعداء، وانتهى الأمر بهجوم المؤابيين على إسرائيل واجتياحها. اسمعوا ما حصل في قضاة 3:12-14: وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فشدد الرب عجلون ملك مؤاب على إسرائيل لأنهم عملوا الشر في عيني الرب. فجمع إليه بني عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل، وامتلكوا مدينة النخل. فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك مؤاب 18 سنة. هذه هي الخلفية. عندما نصل إلى سفر رعوث ونرى رعوث مؤابية خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع نعمي من الشعب الإسرائيلي، كان هناك صراع كبير. هي امرأة غريبة من بلد محرم، هذا مكان لا يجب أن ترتبط به، لا تتصادق معه، لأن شريعة الله ضدهم. حتى الجيل العاشر لا تكن لك علاقة مع العمونيين أو المؤابيين، وهي غريبة من بلد محرم. الوجه الثاني لصورة رعوث هو أنها منبوذة وسط شعب غريب. سبق أن رأينا كم أنه ممنوع التخالط مع هذا الشعب أو التواجد معهم حتى. والآن أريدكم أن تنظروا إلى مقطع آخر يظهر لنا تأثير هذا الشعب على شعب إسرائيل. افتحوا معي على سفر العدد 25. دعوني أريكم حادثة أخرى للمؤابيين توضح لكم لما كانت رعوث تعتبر منبوذة مع حماتها الإسرائيلية. انظروا إلى عدد 25. هذه في آخر 3 أصحاحات تتحدث عن كيف أن بلعام أتى من مؤاب ليلعن إسرائيل. ومن ثم نصل إلى العدد 25 لنرى شعب الله يتحضر لدخول أرض الموعد. اسمعوا ما حدث في العدد 25:1. وأقام إسرائيل في شيطمة، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتين، فأكل الشعب وسجدوا لهذه الآلهة. وتعلق إسرائيل ببعل فاغورة، فحمي غضب الرب على إسرائيل. انتبهوا جيدا، كان المؤابيين هم من أغروا إسرائيل لعبادة هذه الآلهة. لهذا عندما نرى صورة نعمي ورعوث معا، نعرف أن رعوث هي من بلد محرم وشعب غريب، ولهذا هي منبوذة مقارنة بنعمي. هي شخص لا يجب مخالطته ولا يجب إمضاء الكثير من الوقت معه. هي غريبة من بلد محرم ومنبوذة وسط شعب غريب. ثم نعود إلى رعوث 1 ونرى ثالث صفة لها، هي عاقر ولم تحقق هدفها. رأينا في الآيات التي قرأناها أنها تزوجت إحدى أولاد نعمي، ثم يقول في آخر آية 4 وأقاما هناك نحو 10 سنين، ثم ماتا كلاهما محلونا وكليونا، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. إذن رعوث كانت متزوجة لعدة سنوات، وخلال ذلك الوقت ليس هناك أي إشارة أنها أنجبت، إذن لم تستطع أن تكمل النسل. إذن هذه هي الصورة. لهذا كان عنوان هذه العظة: الله والمحروم. هذه هي صورة المحروم، لأن رعوث كانت غريبة من بلد محرم، من مؤاب، منبوذة وسط شعب غريب، تسير مع نعمي، لكنها ليست من شعبها بعد الآن، وليست من الشعب الإسرائيلي أيضا. هي منبوذة وعاقر ولم تحقق هدفها، لم تحقق الهدف الذي رغبت به، أن تنجب وتحمل نسلا من زوجها وعائلته. إذن هذه هي الصورة التي تعد المكان لما سيحصل في سفر رعوث. أريد أن ننتقل من هنا إلى رؤية، لا فقط صورة رعوث، لكن قصد الله وهو يعلن. أريدكم أن تنظروا معي إلى الآيات من 8 حتى آخر الإصحاح. انتبهوا جيدا إلى ما يقوله الكتاب المقدس. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا، ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما أحسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطيكما الرب أن تجدا راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعن أصواتهن وبكينا. فقال لها: إننا نرجع معك إلى شعبك. فقالت نعمي: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في أحشاء بنون بعد حتى يكون لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي واذهبا، لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بإني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكونا لرجل؟ لا يا بنتي، فإني مغمومة جدا من أجلكما لأن يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعن أصواتهن وبكين أيضا. فقبلت عرفة حماتها، وأما رعوث فلصقت بها فقالت: هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. رعوث 1:8-15. الله يستقبل الغريب في أرضه. أريد أن نتوقف هنا قليلا. أريدكم أن تروا أول ناحية من مخطط الله في حياة رعوث. رقم 1، الله يستقبل الغريب في أرضه. سنرى هذا يستعلن بطريقتين. أولا، أريدك أن ترى فيما قرأناه المعوقات التي وقفت في وجه إيمان رعوث. أريدك أن تضع نفسك مكان رعوث للحظة. أنت غريب من مكان محرم، منبوذ وسط شعب غريب وعاقر، لم تحقق هدفك في الحياة. هذه هي حياتك الآن. ثم ننتقل إلى نعمي. حماتك الحزينة تحاول إقناعك بالرجوع إلى بلدك. هناك 3 معوقات تقف في وجه إيمان رعوث. أولا، خلفيتها كانت ضدها. رأينا ذلك، هي من مؤاب، من شعب غارق بالفساد وعبادة الأوثان. ثم لاحقا نرى في العهد القديم أن شعب مؤاب كان يقدم ذبائح بشرية للآلهة التي صنعها. كانوا شعبا شريرا جدا. إذن خلفيتها ضدها. ثانيا، كانت ظروفها معاكسة لها. اشعر بثقل ظروفها. مات حماها، ثم مات زوجها، ثم مات شقيق زوجها، وأصبحت هي متروكة كأرملة، والشخص الوحيد الباقي ليدعمها هي حماتها المريرة. هذه هي الصورة، ظروفها ضدها بالكامل. لما قد ترغب بالثقة بإله إسرائيل في هذا الوضع؟ خلفيتها ضدها، تركت وحدها لأن الشريعة ضدها، ظروفها ضدها، وثالثا عائلتها ضدها. هذا هو الجزء المفاجئ في هذا الإصحاح، أن نعمي امرأة من إسرائيل تحاول أن تقنع رعوث بأن ترجع وتعبد آلهتها. ابقي مع شعبك، اعبدي آلهتهم لكي لا تذهبي معي. إذن رغم كل هذه الأمور ضدها، رغم هذه الخلفية، رغم هذه الظروف، ورغم موقف عائلتها ضدها، سنراها تقوم بأهم أعلان إيمان في كل العهد القديم. يا لها من صورة رائعة. أريدكم أن تروا ماذا قالت رعوث في آية 16. ستعرفون هذه الآيات. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت. شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. رعوث 1:16-17. أتعرفون هذه الآيات؟ أحيانا نسمعها في الأعراس، وهذا سياق شيق كونه قيل من كنة لحماتها، لكنه رمز وصورة للالتزام. يا له من تصريح إيمان. رغم كل الأمور التي كانت ضدها، تخرج رعوث وتقول: سأذهب معك، وإلهك سيكون إلهي، وشعبك سيكون شعبي، وسأعيش في أرضك. حتى إنها استخدمت اسم العهد لإله إسرائيل. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. هذا إيمان كبير حتى رغم كل العوائق. أكملتا رحلتهما معا. انظر آية 19. فذهبتا كلتهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: أهذه نعمي؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمي، بل دعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعوني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. رعوث 1:19-22. ما لدينا هنا هو صورة عن الله الذي يرحب بالغريبة رعوث بأرضه. رغم كل المعوقات نرى الآن رحلة الإيمان. فكر بالأمر بطريقتين. رحلة الإيمان أولا هي على ما يبدو رحلة من مؤاب إلى بيت لحم، إنها رحلة 50 ميل تقريبا، وهي لا تبدو صعبة جدا، لكن دعوني أذكركم أنه لم يكن هناك سيارات رباعية الحركة في هذا الوقت. هما سيدتان معهما كل ما يملكانه تعبران الجبال للوصول إلى بيت لحم. الرحلة من مؤاب إلى بيت لحم لكنها أعمق من ذلك بكثير، إنها من أرض الدينونة المدعوة مؤاب إلى أرض الموعب المدعوة بيت لحم. انتبهوا جيدا، لا تنسوا هذه النقطة. الله يستقبل الغريبة في أرضه التي وعدها لشعبه، جلبها من أرض الدينونة في مؤاب إلى أرض الموعد في بيت لحم. الله يستقبل الغريب في قصره، هذه أول خطوة في مخططه. سنرى كيف ستسير الأمور معا هذه الخطوة الأولى. الله يفتدي المنبوذين من خلال شخصه. الخطوة الثانية، الله يفتدي المنبوذين من خلال شخصه. هذه الجملة قد تبدو غير منطقية بالنسبة لنا إلى أن نقرأ رعوث 2. دعوني أبدأ معكم من رعوث 2:1. أريدكم أن تروا كيف يستعلن الأمر. هنا تبدأ القصة بالتحسن جيدا. وكان لنعمي ذو قرابة لرجلها، جبار بأس من عشيرة آل مالك اسمه بوعز. فقالت رعوث المؤابية لنعمي: دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه. فقالت لها: اذهبي يا ابنتي. فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين، فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة آل مالك. رعوث 2:3. هذه إحدى المصادفات في هذا السفر، والتي يبدو أنها نموذج عن كل قصص الحب. صادف أنها كانت في الحقل. أنتم تعرفون القصص، خلال هكذا قصص أستدير نحو زوجتي وأقول هذا لن يحصل أبدا. تكون هي تبكي وأنا أفكر هذا لا يحصل أبدا، هذه التفاصيل لا تسير معا هكذا بهذا الكمال. أن هو يصعد بالضبط عندما تأتي هي، هذا بالضبط ما يحصل هنا، وهذا خيالي بالكامل. إنها سرمدية الله العاملة من أجل إتمام قصده. إنها قصة رائعة. ثم يقول في آية 4: ترون ذلك، وإذا ببوعز قد جاء من بيت لحم وقال للحصادين: الرب معكم. فقالوا له: يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين: لمن هذه الفتاة؟ الأمور تسير جيدا. بوعز يسأل: من هي هذه الفتاة هنا؟ إذن جذبته. فيقول له العمال: إنها فتاة مؤابية. رعوث 2:6. لا تنسوا التوتر الذي شعر به بوعز عند سماعه هذه الكلمة. هي من المكان المحرم، إنها منبوذة ومن شعب غريب. مؤابية، قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب وقالت: دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكثت من الصباح إلى الآن، قليلا ما لبثت في البيت. فقال بوعز لرعوث، رعوث 2:8، قرر أن يأخذ المبادرة وبدأ أول محادثة: ألا تسمعين يا ابنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي منها هنا، بل هنا لازمي فتياتي. عيناك على الحقل الذي يحصدون، واذهبي وراءهم. ألما أوصي الغلمان ألا يمسكوك، وإذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. رعوث 2:8-9. ثم أجابته هي، فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض. رعوث 2:10. وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. فسقطت على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت له: كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فأجاب بوعز وقال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل، ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه. فقالت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. فقال لها بوعز: عند وقت الأكل تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت وفضل عنها، ثم قامت لتلتقط. فأمر بوعز غلمانه قائلا: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. رعوث 12:16. حتى أنه يدخل أصحابه في مخططه. آية 17. فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شعير، فحملته ودخلت المدينة، فرأت حماتها ما التقطته وأخرجت وأعطتها ما فضل عنها بعد شبعها. فقالت لها حماتها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت؟ ليكن الناظر إليك مباركا. رعوث 2:17-19. عليك أن تحب حماتك. بدأت تتحمس الآن، هناك رجاء فيما نراه، أخبرتكم أن الأمر جيد. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمي لكنتها: مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. ثم قالت لها نعمي: الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. فقالت رعوث المؤابية: إنه قال لي أيضا لازم فتياني حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمي لرعوث كنتها: إنه حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتياته حتى لا يقع بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة، وسكنت مع حماتها. رعوث 2:19-23. حسنا، قصد الله هنا الآن. الله افتدى المنبوذ بشخصه هو، والمفتاح هو ما حصل في آية 20. هذا صلب الموضوع، لأن بين طيات القصة وما يحصل نرى صورة نعمي وهي تدرك أن بوعز هو ولي لهم وقد أظهر اللطف نحوهم. لكن ماذا يعني هذا؟ هو ثاني ولينا، كيف يركب هذا الأمر في الصورة؟ ابقوا على هذا الشاهد وافتحوا معي إلى سفر اللاويين، انظروا إلى لاويين 25. أريدكم أن تنظروا إلى ما وضعه الله مرة بعد الأخرى في هذا الإصحاح بالذات، كما في إصحاحات أخرى في اللاويين. الفداء مذكور، الفداء كلمة دسمة جدا، أريدكم أن تروا معناها هنا في هذا السفر بالذات. يقول في لاويين 25:23: والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض وأنتم غرباء ونزلاء عندي، بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكا للأرض. اسمعوا جيدا، إذا افتقر أخوك فباع من ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه. لن نقرأ السفر كله، لكن مبدئيا ما أعده الله كان المؤنى. حتى إن افتقر أحدهم وباع ملكه لن يكون ذلك دائرة مغلقة من الفقر. الله لم يرد هذا النوع من الفقر الدائم وسط شعبه، لذا وضع هذا القانون لكي يفتدي، والتي تعني حرفيا إعادة شراء الأرض، استعادة الأرض. يمكن للمالك إعادة شراء أرضه، وإن لم يملك المالك المال يذهب ذلك لأقرب ولي له. في هذه الحالة بالذات لرعوث ونعمي، هما لوحدهما دون رجل معهما. لذا كان الوالي الفادي شخصا يستطيع شراء ما كان يملكه ألمالك والاستمرار بما بدأ بعائلته. إذن هذا ما كان يعنيه أن يكون بوعز الولي الفادي. ما نراه في رعوث اثنين وسنراه بعد لحظات في رعوث ثلاثة هما وجهان للولي الفادي. أولا أريدكم أن تروا صورة الولي الفادي، أريدكم أن تروا كيف ما رأيناه للتو في رعوث اثنين يصف هذه الصورة. رأيتم في آية 20 أنه مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى، رعوث 22. أريدكم أن تضعوا دائرة حول كلمة معروف، قد تكون محبة وداعة أو صلاح في بعض الترجمات الأخرى. لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى، ضع دائرة حول هذه الكلمة لأنها إحدى أهم الكلمات في السفر كله. إنها كلمة عظيمة باللغة الأصلية للعهد القديم، هي تلفظ حرفيا تشيسيد. إنها من الكلمات العبرية التي ليس لدينا ترجمة جيدة لها. إنها كبيرة جدا، هي حرفيا تعني محبة، صلاح، رحمة أو نعمة يظهرها شخص لآخر. هي مصورة في العهد القديم عندما نرى شخصا يظهر معروفا وعاطفة لشخص آخر دون توقع شيء بالمقابل. هي عمل نقوم به دون التفكير بما سنربح بالمقابل، هي غير أنانية أبدا. هذا كله ملخص بكلمة واحدة هنا في عبراني. هذه هي صورة الولي الفادي، هي كلمة مستخدمة للإشارة إلى الله في أماكن أخرى. محبته، صلاحه ونعمته كلها ملخصة بكلمة واحدة، هو يظهر محبته دون توقع شيء بالمقابل. هذه هي صورة هذه الكلمة، هذه بداية صورة الولي الفادي. أريدكم أن تروا ثلاثة أمور فعلها بوعز تفسر الصورة أو الوصف للولي الفادي. أولا، الولي الفادي يبحث عن المنبوذ كأنه فرد من عائلته. هل فهمتم؟ ما أن وضع بوعز عينيه عليها قال: من هذه الفتاة؟ كان هناك الكثير من الناس في الحقل، الكثير من الفتيات في الحقل، العديدين من الناس، وقال: من هذه الفتاة؟ ويكمل ويبدأ حديثا معها ويقول: يا بنتي اسمعي لي. حتى هذه الجملة تفسر خطأ، يا بنتي هي كلمة لطافة. أخذ المبادرة بالمجيء إلى رعوث، بحث عن المنبوذ وقال: لديك مكان في حقلي، يمكنك المجيء إلى حقلي كل يوم مباشرة بلحظات. أصبحت رعوث من العائلة الآن، وكأنها من بيت بوعز. هو يبحث عن المنبوذ وكأنه من بيته. ثانيا، هو يحمل منبوذ من الأذى. كان من المألوف للنساء العاملات في الحقول أن تساء معاملتهن أو أن يستغلين من قبل الرجال. تذكروا إننا قرأنا في الآية 8-9: ألم أوصي الغلمان ألا يمسكوك؟ حتى أنه قال: عيناك على الحقل الذي يحصدون واذهبي وراءهم. وقال للغلمان: انسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط. هو يحميها من أي أذية قد تأتي نحوها. لهذا قالت لها نعمي: إنه حسن يا بنتي أن تخرجي مع فتياتي حتى لا يقع بك في حقل آخر. إذن الولي الفادي يبحث عن المنبوذ في عائلته، يحمل منبوذ من الأذى، وثالثا يخدم المنبوذ على مائدته. هل رأيتم ذلك؟ إذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. فجأة لم تعد تلك الدخيلة الغريبة التي لا تملك أي امتيازات في هذه الحقول، أصبح باستطاعتها أن تشرب من حيث تشربن الفتيات الأخريات. هذا بحد ذاته امتياز عظيم. حتى أن الأمور تصبح أفضل عند الغداء، يجلسون ويقول: عند وقت الأكل تقدمي إلى هنا وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجأة تجد رعوث نفسها على المائدة مع بوعز، وليس فقط جالس على المائدة معه، بل تقول الآية إنه عندما جلس مع الحصادين في الآية 14 ناولها فريكا. الكلمة المستخدمة هنا حرفيا تعني أنه خدمها. إنها صورة رائعة، رب الحصاد يخدم الشخص الذي يستطيع أن يفديه. يا لها من فكرة رائعة! ها هي هنا وهو يقدم لها الطعام أكثر من شبعتها، أعطاها أكثر من اللازم وفضل عنها لتأخذه معها إلى المنزل وتشاركه مع نعمي. لقد سكب عليها محبته ونعمته ورحمته. كل هذا لا يبدو منطقي. هذه غريبة من أرض محرمة، هذه غريبة في حقل هذا الرجل المميز، وهو يكسر كل الحواجز ويخدمها على مائدته، هو يبحث عنها ويحميها من أي أذية. هذه هي صورة الولي الفاتي. المشكلة تظهر في راعوث 3، لن نقرأ كل الأصحاح لكن فقط جزء منه. ما سيحصل هو أن نعمي ستقوم بمخطط، ستضع الحمات يدها بكيف يجب أن تتم الأمور، فتقول الحمات: إليك ما عليك فعله، عليك الذهاب إلى بوعز وعليك التقرب منه كوالين الفاتي. إذن وضعت لها مخططا كيف تتقرب من بوعز. يتفاجأ بوعز إذ يرى رعوث أتت إليه في الليل. أريدكم أن تسمعوا جيدا ما يحصل في رعوث 13. هذا جواب بوعز عندما أتت إليه رعوث: إنك مباركة من الرب يا بنتي. قال لها: لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول. هذه نفس الكلمة، هذا اللطف، شسيد، الذي تحدثنا عنه. فقال: إنك مباركة من الرب يا بنتي، لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسع وراء الشبان، فقراء كانوا أو أغنياء. والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. والآن صحيح أني ولي، ولكن يوجد ولي أقرب مني. بيت الليلة ويكون في الصباح أنه انقضى لك حق الولي فحسنا ليقضي، وإن لم يشأ أن يقضي لك حق الولي فأنا أقضي لك. حي هو الرب، اضطجعي إلى الصباح. رعوث 3:10-13. إليكم المشكلة. نعم، هو الولي الفادي لكنه ليس الأقرب بالنسل. هنا يدخل الرجل الذي يبغضه الجميع في القصة. لن تحب أن ترى هذا الرجل في القصة، لكنه موجود. هناك رجل ولي أقرب لرعوث ونعمي، أقرب كولي لأليمالك بالنسب. لاحقا سنرى، ليس فقط وصف الولي الفادي، لكني أريدكم أن تفكروا بالثمن الذي يدفعه الولي الفادي. ماذا يجب أن تمتلك، أو ماذا يجب أن تفعل لكي تكون ولي فادي؟ هنا السبب لماذا يوجد ولي آخر أحق من بوعز. إذن هنا يكمن التوتر لنصل إلى رعوث 4:1. سنرى أول ناحيتين من هذا السمن. انظروا إلى رعوث 4:1: فصعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال: مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني. فمال وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم: اجلسوا هنا. فجلسوا. ثم قال للولي: إن نعمية التي رجعت من بلاد مؤاب تبيع قطعة الحقل التي لأخينا أليمالك. فقلت: إني أخبرك قائلا، اشتري قدام الجالسين وقدام شيوخ شعبي، فإن كنت تفك ففك، وإن كنت لا تفك فأخبرني لأعلم، لأنه ليس غيرك يفك وأنا بعدك. فقال: إني أفك. رعوث 4:14. حسنا، هذا ليس بخبر سار. ما الذي يحصل؟ هذه الصورة بين بوعز ورعوث، والآن يأتي هذا الرجل الآخر ويقول: سأشتري الأرض، أنا الفادي. هنا نرى أول صفتين للولي الفادي. أول صفة للولي الفادي هو أنه يجب أن يكون لديه الحق بالفداء، وهذا يأتي عبر النسب. الولي الأقرب هو الأحق، يجب أن يكون الأقرب بحسب النسب، يجب أن يكون مثل هذا الرجل فيما يتعلق بنسلهم، يجب أن يكون لديه الحق بالفداء. والصفة الثانية هي أنه يجب أن تكون لديه الموارد التي تخوله أن يفتدي. بمعنى آخر، يجب أن يكون لديه المال يشتري الميراث المعروض ليفكه. هذا حرفيا ما تعنيه كلمة مفدي، تعني أن تسترجع. لكي تكون ولي فادي يجب أن يكون لك الحق بالفداء والإمكانيات للفداء. في هذه المرحلة كان هذا المعروض على هذا الرجل، فقال: سأفتدي، لدي الحق ولدي المال، أستطيع ذلك. فقال بوعز: يوم تشتري الحقل من يدي نعمي تشتري أيضا من يدي رعوث المؤابية امرأة الميت لتقيم اسم الميت على ميراثي. فقال الولي: لا أقدر أن أفك لنفسي لئلا أفسد ميراثي، ففك أنت لنفسك فكاكي لأني لا أقدر أن أفك. رعوث 4:5-6. أترون؟ كان لديه حق الفداء والمال للفداء، ولكن الشيء الوحيد الذي لم يكن لديه والذي هو جزء من كل هذه الصورة عن الولي الفادي هو أنه لم يكن لديه العزم ليفتدي. هذا هو الجزء الثالث من هذا الثمن. يجب أن يكون لديك الحق والموارد، ويجب أن يكون لديك العزم. يجب أن يكون لديك العزم على المخاطرة بميراثك الخاص، أن تخاطر بما قد يكلفك ذلك لكي تفتدي تلك العائلة وتلك الأرض التي لهذه العائلة. يجب أن يكون لديك العزم لكي تكمل الأمر. إليكم ما يحصل بعد ذلك. يقول لا، بدءا بآية 7. وهذه هي العادة سابقا في إسرائيل في أمر الفكاك والمبادلة لأجل إثبات كل أمر. يخلع الرجل نعله ويعطيه لصاحبه، فهذه هي العادة في إسرائيل. فقال الولي لبوعز: اشتري لنفسك، وخلع نعله. فقال بوعز للشيوخ ولجميع الشعب: أنتم شهود اليوم أني قد اشتريت كل ما لألمالك وكل ما لكليون ومحلون من يدي نعمي. رعوث 4:7-9. الآن أريدكم أن تروا التواضع وأنكار الذات في هذه الصورة. بوعز رجل مميز في إسرائيل، هو رجل نبيل. قال: وكذا رعوث المؤابية امرأة محلون قد اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه، ولا ينقرض اسم الميت من بين إخوته ومن باب مكانه. أنتم شهود اليوم. رعوث 4:10. إذن يقف بوعز ويقول: لدي الحق ولدي الموارد، والأهم لدي العزم. سأفتدي هذه العائلة، سأجعل رعوث زوجتي. هنا نصل إلى ذروة هذه الصورة بين بوعز ورعوث، وإلى صورة وثمن الولي الفادي. المثير للاهتمام هنا هو أن كلمة فداء أو يفتدي مذكورة أكثر من 20 مرة في هذا السفر. هذا من أهم المواضيع في هذا السفر. الله يظهر قصده ليفتدي رعوث المنبوذة من خلال هذا الفادي. لكن المثير للاهتمام هو أن هذه الكلمة تظهر عدة مرات في العهد القديم أيضا، لكنها ليست مستخدمة في الأماكن الأخرى من العهد القديم للإشارة على بوعز. أتعلمون إلى من تشير؟ في العهد القديم هي مستخدمة لتشير إلى الله نفسه وإلى علاقته مع شعبه. دعوني أريكم بعض الأمثلة. افتحوا على الأسفار النبوية على سفر إرميا. من فضلكم افتحوا سفر إرميا وضعوا خطا على ما سنقرأه. أريدكم أن تروا صورة الله الفادي. انظروا إلى إرميا 50:33. الله يتكلم إلى شعبه المسبي عندما كانوا منبوذين بالسبي، عندما كانوا يواجهون التهديد بالاستعباد. اسمعوا ما يقوله. هذه نبوءة كانت مملكة يهوذا ستقع تحت قضاء الله وترسل للسبي. هكذا قال رب الجنود: إن بني إسرائيل وبني يهوذا معا مظلومون، وكل الذين سبوهم أمسكوهم أبوا أن يطلقوهم. وليهم قوي رب الجنود اسمه، يقيم دعواهم لكي يريح الأرض ويزعج سكان بابل. إرميا 50:33-34. كان هذا وقت صعب وسط شعب إسرائيل، وهو يذكرهم: وليكم قوي الذي سيعود لكم ويفتديكم ويشتريكم من جديد، هو قوي سيريحكم. افتحوا على سفر أشعياء 43. هذان مقطعان مهمان جدا. سننظر إلى أشعياء 43 وأشعياء 44. افتحوا على أشعياء 43:1. هنا الله يتحدث إلى شعبه بعد أن كان أشعياء يخبر كيف أن مملكة أشور ستهجم على إسرائيل وتدمرها. اسمعوا ما يحدث في أشعياء 43. والآن هكذا يقول الرب: خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف، لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. إذا اشتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذ مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. أشعياء 43:1-2. هل رأيت صورة الفادي هنا وهو يجري خلفهم؟ دعوتك باسمك، هو يبحث عنهم كما رأينا معبوع صورة الفادي، ثم يقول إنه سينقذهم من الأذية. إن اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك لأن فاديك معك. انظر إلى أشعياء 44:21، هو يريهم من جديد. اذكر هذا يا يعقوب يا إسرائيل، فإنك أنت عبدي، قد جبلتك عبد لي أنت. يا إسرائيل لا تنسي مني، قد محوتك غيم ذنوبك وكسحابة خطاياك، ارجع إلي لأني افتديتك. ترنمي أيتها السماوات لأن الرب قد فعل، اهتفي يا أسافل الأرض، أشيدي أيتها الجبال ترنما، الوعر وكل شجرة فيه، لأن الرب قد فدى يعقوب وفي إسرائيل تمجد. أشعياء 44:21-23. لكنها ليست صورة العهد القديم فقط، افتحوا معي على العهد الجديد. أريدكم أن تقرأوا معي، افتحوا على أفسس 1:4. أريدكم أن تروا ما يقوله بولس عما فعله الله في حياتنا. اسمعوا هذا: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة. أفسس 1:4-8. نصل إلى آية 13 تقول: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. أفسس 1:13-14. وكولوسي 1:14 تقول الأمر نفسه. ثم افتحوا معي على رسالة بطرس الأولى، أريد أن أريكم آية أخرى في العهد الجديد. انظروا إلى 1 بطرس 1، أريدكم أن تسمعوا آية 18:19. ضعوا خطا تحتها، ضعوا دائرة حول هذه الكلمة في العهد الجديد، ضعوا ملاحظة حيث يقول فادي، واكتبوا راعوث. 1 بطرس 1:18-19. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، كيف افتدى الله شعبه، فعل ذلك من خلال شخصه، من خلال دم المسيح الحمل الذي بلا عيب ولا دنس. قد تفكر: لكن أيها الراعي لما ترينا كل هذه الآيات؟ لما أشعياء وإرميا؟ لأني أريد أن يعرف كل إنسان أننا نقف كمنبوذين أمام إله هذا الكون. الناموس ضدنا، كلنا كسرنا الناموس، نحن نقف أمامه كغرباء غير مستحقين أن نكون في محضره حتى، لكن هو بنعمته يبحث عنك كابن له، بنعمته ينقذك من الخطر، بنعمته يخدم المنبوذ على مائدته. سورة الفادي في الكتاب المقدس هي عن شخص يأخذ المبادرة ويجري وراء شعبه، وهذا بالضبط هو مخطط الله في كل الكتاب المقدس. ثمن الولي الفادي غالي جدا، إليكم السبب: الله بابنه يسوع لديه الحق لفداء كل واحد منا، هو أصبح مثلنا قريب منا، لا فقط لديه الحق بالفداء لكن لديه الموارد للفداء، لا توجد أي خطية فيه، لهذا لديه كل المعطيات ليفديك ويفديني. هو ليس فقط يملك الحق والمعطيات، لكن الحمد لله لديه العزم على ذلك، وهذا العزم هو ما جعله يذهب حتى الصليب حيث تألم وسفك دمه ومات ليجعلك أنت المنبوذ والغريب ابنه وبنته. ما من قصة حب أعظم من هذه! هو يسعى وراءك، يحميك، يسدد حاجاتك لكي لا يكون هناك أي غريب في ملكوت الله. نحن أبنائه وبناته، ما من منبوذين هنا، ما من أيتام، كلنا من عائلة الله. ما من قصة حب أعظم من هذه! أنا شاكر أن هناك إله لا فقط يستقبل الغرباء في محضره، لكنه يفدي المنبوذ بشخصه هو. أترون كيف أن سفر رعوث يعطينا صورة أعظم عن شخص يسوع المسيح؟ الله يبارك العاقر من أجل قصده هو. شكرا لله. إن الأمر لا ينتهي هنا. الناحية الأخيرة لكل هذا المخطط هو أن الله يبارك العاقر من أجل مخططه هو. نعود إلى رعوث 4 ونرى ما يحصل في النهاية. يقف بوعز ويقول: هي لي، هي زوجتي. ثم اسمعوا ما حدث. انظروا إلى رعوث 4:11-12. فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود، فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كراحيل وكليئة اللتين بنتا بيت إسرائيل. فأصنع ببأس في أفراتاه وكن ذا اسم في بيت لحم، وليكن بيتك كبيت فاراس الذي ولدته ثامار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. ماذا تقصد بنسل؟ المرأة التي تزوجها بوعز عاقر. حسناً، تقول آية 13: فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها، فأعطاها الرب حبلاً فولدت ابناً. من أعطاها القدرة على الحمل؟ الله. الله سكب بركاته. هذه المرة الثانية التي يظهر لنا فيها كاتب سفر رعوث عمل الله مباشرة. كل شيء آخر هو غير مباشر، لكن هذا واضح. أعطاها الله حبلاً فولدت ابناً. تذكروا أن نعمي قبل 3 أصحاحات كانت مريرة وليس لديها أي نسل منها. ثم في رعوث 4:14-15 نراها تقول: فقالت النساء لنعمي: مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل، ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته، وهي خير لك من 7 بنين. الله بارك العاقر من أجل مخططه هو لكي يدعى اسمه في إسرائيل. هل كانوا يعرفون عما يتحدثون؟ انظروا ما حدث لاحقا. يقول رعوث 4:16: فأخذت نعمي الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلات: قد ولد ابن لنعمي، ودعون اسمه عبيدة. هو أبو يسى أبي داود. لم يباركها الله لأن قصده حبلها فقط، لكنه باركها من أجل هدف أعظم. أترون؟ القصة تستمر مع رعوث وبوعز. أصبح أجداد الملك داود نفسه. نسبها سيكون ملك إسرائيل. هنا تصبح القصة أكبر بكثير من مجرد قصة حب. الله يظهر لنا أنه في وسط أحلك فترة من حياة شعبه في سفر القضاة، أنه في وسط ذلك كان هناك نور، والله كان يعمل ليحفظ نسله، هذا النسل الملوكي من أجل قصده. الغريب في الأمر أنه يفعل ذلك من خلال مؤابية. النسل الملوكي الذي يقودن للملك داود هو من خلال امرأة مؤابية. هناك دم مؤابي في النسل الذي منه الملك. هذا غير منطقي. لكن الأمر يصبح معقداً أكثر عندما ننزل أكثر بنسل العائلة. من نسلها سيكون ملك إسرائيل، لكن لاحقاً من نسلها أيضاً سيكون ملك الأمم كلها. قد تقولون: ماذا تقصد؟ حسناً، دعونا نرجع إلى العهد الجديد مرة أخرى. انظروا إلى متى 1. أريدكم أن تروا ذلك، أريدكم أن تروه، أريدكم أن تضعوا دائرة حول 4 أسماء في متى 1. متى 1 هو نسب يسوع. هذا جزء من الكتاب المقدس الذي تقرؤونه مرور الكرام، مفكرين أنكم قرأتم نصف الإصحاح بسهولة، تمرون عليه بسرعة. هذا ما نفعله عادة عندما نقرأ الأنساب، لكن لا تفعلوا ذلك مع هذا النسب. أريدكم أن تروا ما يحدث. كل هذا يقودنا إلى آية 16 التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. إذن هذا هو نسب يسوع، يبدأ بإبراهيم ويصل إلى يسوع. أريدكم أن تنظروا في هذا النسب. في أول نصف منه الذي يقود إلى يوشيا. أريدكم أن تروا 4 نساء مذكورات. المرأة الخامسة المذكورة لاحقا هي مريم، لكن أريدكم أن تروا النساء 4، وأريدكم أن تضعوا دائرة حول أسمائهن. انظروا إلى آية 3: ويهوذا ولد فاراس وزاراح من ثمار. ضعوا دائرة هنا. اعلموا أن ثمار هي ليست فقط مجرد امرأة مذكورة في النسل، لكنها امرأة مثل بنات لوط، زنت بالحرام. هذه أول امرأة نراها. ثاني امرأة نراها في آية 5 وسلمون ولد بوعز من رحاب. ضعوا دائرة حول هذا الاسم، ويمكنكم وضع ملاحظة أنها كانت امرأة زانية من الأمم، إذ لدينا امرأة مذنبة بممارسة سفاح الكربة، ولدينا امرأة أممية زانية. اذهبوا إلى آية 6، وداود الملك ولد سليمان من التي كانت لأوريا. ضعوا دائرة هنا، امرأة أخرى مذكورة وهي زانية أيضا كانت زوجة أوريا. كلكم تعلمون قصة داود وبث شبع. ثم رابع امرأة مررنا عليها بسرعة في آية 5، وبوعز ولد عبيد من رعوث. يمكنكم كتب ملاحظة صغيرة تقول امرأة مؤابية غريبة محرمة ومنبوزة. أربعة نساء مذكورات قبل مريم، كل واحدة منهن لديها خطية في حياتها. ماذا تفعلن في النسب المذكور في متى 1 والذي هو نسب ملك الكون؟ لما هن مذكورات؟ سيداتي وسادتي، هن مذكورات لنفس السبب الذي يخول كل واحد منا أن يكون اسمه مذكورا في كتاب الحياة. أسماؤهن مكتوبة هنا بفضل نعمة ورحمة الله التي تدعو المرفوضين والمجروحين والمنبوذين والمحرمين والشعب الذي لا يتوقع أحد أن يدعوه الله. هو يدعوهم ويقول سأسكب نعمتي ورحمتي ولطفي عليكم. قبل أن يفكر أي منكم أننا نستحق أن نكون هنا، أذكركم بناء على متى 1 إننا هنا بفضل نعمة فدينا فقط الذي باركنا لإتمام قصده. نصل إلى كمال الأمر في متى 2. تذكروا أن الله رحب بها هذه الغريبة داخل أرضه، من أرض مدانة إلى أرض الموعد. ارتحلت من مؤاب إلى بيت لحم. متى 2:3 يقول فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. متى 2:3-6. لم يكن عبيد ابن رعوث وبوعز المولود منهم ليقود إلى نسب المسيح فقط، لكنه ولد في بيت لحم أيضا. هذه صورة الإله الذي سيتمم قصده. أتعلمون من سيتمم قصد الله؟ هو سيتمم قصده عبر سكبه نعمته على الغير متوقعين. دعوني أكرر ذلك، هو سيتمم قصده وسيفعل ذلك عبر سكبه نعمته على الشعب الذي لا نتوقعه. هذا ما حصل في متى 2، أن الله استخدم الإمبراطورية الرومانية ليجلب حكما يقضي بإعادة كل شخص إلى بلدته. وهذا الرجل العادي المدعو يوسف وخطيبته مريم وهما في خضم الجدل القائم حول علاقتهما، كان عليهما الذهاب من شمال الجليل والعودة إلى بيت لحم حيث سيولد ابن الله وبنسله تمثل كل الأمم. إليكم الحقيقة الشاملة، رأينا صورة رعوث ورأينا مخطط الله. المقصد منها لنا والسبب لما قصة الحب هذه هي أكثر بكثير من مجرد قصة حب، هو لأن الحقيقة تجعلنا ننخرط بهذه القصة. القصد لنا هو أن الله يظهر مجده عبر سكبه نعمته على المحروم.
لقد استمعتم لرسالة من دكتور ديفيد بلات. للمزيد من إصدارات دكتور ديفيد بلات من فضلكم زوروا موقعنا على www.radical.net.